أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: القول في القرآن وأنه كلام الله. بعدما تحدثنا على المقدمة التي ابتدأ بها وافتتح بها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ابتدأ الآن في مقصوده، وهذه الفصول التسعة أو العشرة التي عقدها في بعض القضايا التي تختص أو دار فيها العراق بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة. افتتح هذه الرسالة بالقول في القرآن وأنه كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو حروف وكلمات، وسطر وتحدث عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب خلافا للمبتدعة الذين يقولون إن كلام الله تبارك وتعالى ما هو إلا شيء من مخلوقاته جل ثناؤه، هذا أبطل الباطل، أو قولهم أن كلام الله تبارك وتعالى إنه هو كلام نفسي. كل هذه ضلالات عياذ بالله. وإنما معتقد أهل السنة والجماعة كما سوف نفصله الآن أن القرآن الذي بين أيدينا الآن ما هو إلا كلام رب العزة تبارك وتعالى تكلم به على الحقيقة. فنبتدي إن شاء الله تبارك وتعالى ونقرأ هذا الكلام الذي ابتدأ به رحمه الله. فقال: القول في القرآن وأنه كلام الله. قال: فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن كلام الله وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. الآن احنا قلنا إن شاء الله تبارك وتعالى من منهج الشرع ألنا نقرأ الكلام الذي تحدث أو عقده الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك أو في طيات وفي أثناء القراءة نبين ما قصده الإمام رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الفقرة التي نقرأها، ثم نعلق بعد ذلك تعليق ونلخص تلخيصا حسنا مفاده اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب الذي يتحدث فيه رحمه الله. فيقولها هنا: إذ كان من معاني توحيده، أي من التوحيد أن تعتقد أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، ليس بمخلوق، وإنما هو كلامه جل ثناؤه على الحقيقة. إذن المسألة وقضية القرآن كلام الله هذه من التوحيد، من توحيد الباري تبارك وتعالى، وتدخل في هذا الباب. قال: فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق، كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد وفي الأرض، حيث حفظ في اللوح المحفوظ كان مكتوبا، وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر نقش أو في ورق خط، أو في القلب حفظ وباللسان لفظ. إذن كل هذا يوصف بأنه كلام الباري تبارك وتعالى. حينما أقول قل هو الله أحد، فالقول هذا قولي أنا، وأما الكلام هو كلام الله تبارك وتعالى. فالقول قول القاري، والكلام كلام الباري كما يقول أهل السنة والجماعة. كذلك المكتوب في الصحف ما هو إلا كلام رب العزة تبارك وتعالى، وهذه الكلمات كلام الله تبارك وتعالى توصف، سواء كانت في الألواح الخشبية أو في الأوراق أو في اللوح المحفوظ أو في غير ذلك، فما هي إلا كلام الله تبارك وتعالى. قال: فمن قال غير ذلك، غير ما وصف الإمام، أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه، أو أضمره في نفسه، أو قاله بلسانه دائنا به، فهو بالله كافر. حلال الدم بريء من الله، والله منه بريء، بقول الله عز وجل، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال وقوله الحق عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والآن يسوق بعض البراهين على ما يعني ادعاه في اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال: فأخبر جل ثناؤه أن في اللوح أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، هذه في الآية الأولى، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال: وأنه من لسان محمد مسموع، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال: وهو قرآن واحد، وهو من محمد مسموع، وفي اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ، وبألسن الشيوخ والشباب متلو. قال أبو جعفر، هو الإمام الطبري، والقائل هنا هو الراوي عن الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول: فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أن قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله له صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الإمام الآن يتبرأ ممن نسب له يعني أي كلام يناقض ما ذكره هنا من اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله تبارك وتعالى. ولعل هذا يشير إشارة حسنة في سبب تصنيف هذه الرسالة، وأن هذه القضايا التي انتقاها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى نسب البعض للإمام أنه يقول بخلاف أهل السنة والجماعة فيها، فسطر وتحدث في هذه في كتاب هذا صريح السنة عن هذه المسائل. قد يكون هذا غرض من الأغراض. وغرض آخر، وقد نبهنا عليه في اللقاء السابق، أن الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى إنما أراد أن يسوق بعض الأبواب التي دب فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة، ووقع التخليط عند أهل عصره فيها، وظنوا أن منهج السلف هو منهج المبتدعة، وأن منهج المبتدعة موافق لمنهج السلف، وهذا أبطل الباطل. فبعض الناس يظن أن الصحابة والتابعين يقولون بأن كلام الله تبارك وتعالى ما هو إلا كلام النفس، وهذا أبطل الباطل الذي يعني يدعى في أعصارنا من الأزاهرة وغير ذلك، أنهم يقولون إن كلام الله كلام النفس، وكبيرهم يدعي هذا عياذا بالله، هو مذهب خبيث ليس بمذهب أهل السنة والجماعة. وإن مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله على الحقيقة، تكلم به على الحقيقة بكلام مسموع، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا الذي نافح عنه أحمد بن محمد بن حنبل، ولهذا هم يكرهون الحنابلة، حيثما وجد حنبلي فإن المبتدع يغتاظون لهذا. لماذا؟ لصحة اعتقاد الناس. ولا أقول أن غيرهم من أصحاب المذاهب المعروفة هم أقرب إلى المبتدع، لا، ولكن يعني بشهادة هؤلاء أنهم يكرهون الحنابلة. لماذا؟ يكرهون أحمد بن حنبل، لا يحبونه، ولكن لا يستطيع أن يصرحوا بهذا. لماذا؟ لأنه يخالف اعتقاده، يخالف ما هم عليه. والإمام الشافعي ومالك بن أنس إمام دار الهجرة، وكذلك الإمام أبو حنيفة، يقولون بما يقول أهل السنة والجماعة أن القرآن ما هو إلا كلام الله تبارك وتعالى، هذا مأسور منثور عنهم في كتبهم، وتواتر النقل عنهم في هذا. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا خلاف بين أصحاب المذاهب الأربعة في مسائل الاعتقاد، بخلاف ما يؤصله البعض، يقول هذا مذهب الحنابلة أن القرآن كلام الله على الحقيقة، هذا مذهب الحنابلة، وأما مذهب الشافعية والمالكية فعلى خلاف ذلك، هذا أبطل الباطل، هذا من الباطل. ممكن نقول متأخري، بعض متأخري الشافعية يقولون بهذه الهلاوس، ولكن الأئمة الكبار كأحمد بن حنبل والشافعي ومالك وغيرهم يقولون بما يعني أشارنا إليه الآن. إذن القرآن هو اسم لكلام الله تبارك وتعالى المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو اسم لهذا الكتاب الخاص، ولا يسمى به شيء وغيره من سائر الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى. فلم ينزل الله تبارك وتعالى قرآنا إلا على نبينا بهذا المسمى، ولكن ثم صحف أخرى نزلت على سائر الأنبياء. إضافة الكلام إلى الله تبارك وتعالى هذه إضافة حقيقية من باب إضافة الكلام إلى قائله على الحقيقة، ولا يلبس علينا أحد في هذا الباب. لما ظهر الخوض في صفات الله تبارك وتعالى وفي كلام الله تبارك وتعالى خاصة من قبل الزنادقة وفرق المبتدعة، احتاج أهل السنة والجماعة إلى تعريف القرآن تعريفا يعني يظهرون فيه معتقدهم في صفات الله تبارك وتعالى وفي صفة الكلام خاصة ومنه القرآن. فمخالفين يريدون أن يخالفوا بذلك المبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم في هذا الباب، فتجد أن أهل السنة والجماعة لهم تعريفات وكلمات خاصة في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في متنه المشتهر بالعقيدة الطحاوية، يقول: والقرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيف قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أن كلام الله تعالى وأنه كلام الله تبارك وتعالى على الحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه يزعم أنه كلام البشر فقد كفر. هكذا يقول. إذن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيف قولا، منه ابتدأ هذا القرآن الكريم بلا كيف نعلمه قولا منه تبارك وتعالى، وليس هو تعبير من الله شيء نفسي أوحاه إلى جبريل ثم جبريل أوحاه إلى النبي فالنبي تلفظ به أو عبره، أو نقول إن الله يعني أوحاه إلى جبريل نفسا لم يتكلم به هكذا يقول مبتدعا ثم أعطاه إلى جبريل وجبريل عبر به للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي نقله بلفظ. هذا كلام من أبطل الباطل عياذا بالله، ليس هذا بمنهج لأهل السنة والجماعة، وإنما هو كلام الله على الحقيقة. منه بدأ بلا كيف قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وحي من الله تبارك وتعالى أوحاه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، صدق هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا يصدقون هذا الاعتقاد، لا يكذبون به ولا يقولون غير هذا الذي يدعيه الإمام الطحاوي، وأيقنوا أن كلام الله تعالى إنه كلام الله تبارك وتعالى بالحقيقة وليس نفسي كما ذكرنا، ليس بمخلوق ككلام البرية، كلام هذا مخلوق، كلام الذي أتلفظ به هذا مخلوق، ولكن لما جاء المبتدعة وضغط عليهم من قبل الحكام وأرادوا أن يقولوا إن القرآن مخلوق ولكن خافوا من الحكام فقالوا إن اللفظ بالقرآن مخلوق، وتأتي هذه المسألة يأتي بحثها. فالإمام أحمد قال اللفظية جهمية، لماذا؟ لأنهم يقولون قل هو الله أحد، الكلام هذا الآية نفسها مخلوق، ولكن لا يقولون القرآن مخلوق، يقولون لفظ بالقرآن مخلوق، فهذا باطل. لكن لو قلت إن القول هذا القول قول القاري قولي أنا قل هو الله أحد هذا قولي، ولكن هذا الكلام هو كلام رب العزة تبارك وتعالى، هذا تفصيل، وهو الذي جاء به الإمام البخاري وشنع عليه في القصة المشهورة بينه وبين الذهلي وغيره، وصنف فيها خلق أفعال العباد في قصة مشهورة، ليس هذا محل يعني ذكر هذه القصة. إذن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، القرآن كلام الله، وأن إضافته إليه إضافة حقيقية من باب إضافة الكلام إلى قائله كما يقول أهل السنة والجماعة، فالله تعالى تكلم به وهو الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا، وهذه الحقيقة قد صرح بها القرآن الكريم في غير آية، قال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وقال تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا، وصرح بها يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من الأنبياء من نبي إلا أعطي من الآيات أو مثل هذه الآيات والبراهين
وإنما كان الذي أوتيته وحيا فأوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القدر من الأدلة الشرعية التي ساقها أهل السنة والجماعة كثيرة جدا، لا يعني أراجعوا المطولات إن شئتم، تدل وتبرهن على أن القرآن ما هو إلا كلام رب العزة تبارك وتعالى. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن القرآن كلام الله كما ذكرنا، حروفه ومعانيه منه بدأ وإليه يعود تبارك وتعالى، منزل غير مخلوق كما هي عبارة أهل السنة والجماعة، تكلم الله به تبارك وتعالى على الحقيقة وأوحاه إلى جبريل فنزل به جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، أنزله الحكيم الخبير بلسان عربي مبين، نقل إلينا بالتواتر الجمع الغفير عن الجمع الغفير، لا يعني يرقى ويأتي الشك في حرف من حروف هذا الكتاب العظيم، ولا ريب في حرف من حروف هذا الكتاب العظيم، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وهو القرآن الكريم، مكتوب في الألواح أو متلو على الألسنة، كل هذا كلام الباري تبارك وتعالى، ولا يلبس علينا أحد في مثل هذه النقاشات، مكتوب في اللوح المحفوظ وتحفظه الصدور كما يقول أهل السنة والجماعة وتتلوه الألسنة، ومكتوب في المصاحف، قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، في آيات كثيرة وأخبار كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. أسر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد، فليس هذا اعتقاد مبتدع أو جئنا به من عند أنفسنا، لا، عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو أحد الخلفاء الأربعة المأمورون باتباع سنتهم وما كانوا عليه من منهج، يقول إن هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه، إن هذا القرآن كلام الله هكذا يقول، يقول ابن مسعود وكان يقبل المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي، رواه عبد الله بن أحمد في السنة في الكتاب المعروف المشهور، وكل هذه الأثار حقيقة موجودة في كتاب السنة لعبد الله. يقول خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه تبارك وتعالى، هو القرآن العظيم. يقول ابن مسعود أيضا في أثر آخر ساقه عبد الله بن أحمد في السنة له، قال القرآن كلام الله فمن رد منه شيئا فإنما يرد على الله تبارك وتعالى، نعوذ بالله من هذا الضلال. هذا اعتقاد الصحابة وهذا كلام الصحابة. أثر هذا أيضا عن الأئمة الكبار، أحمد من الأئمة الكبار الذين خاضوا في هذا الباب وتصدوا لهذه الفتنة الكبيرة التي كادت تهلك فيها وتضيع الأمة واعتقاد الأمة يضيع حال إجبار الحكام على هذا الاعتقاد الفاسد في كلام الله تبارك وتعالى، وتصدى لهم إمام الأئمة أحمد ابن محمد ابن حنبل، يقول الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله تبارك وتعالى. يقول أيضا إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر عياذا بالله، لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلقه، وهذا من الكفر البواح. وقال رحمه الله من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله تبارك وتعالى. وأيضا أسر هذا عن الأئمة الأربعة الذين يعني هم متبعون في الفروع ولهم مذاهب مشتهرة معروفة، الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول في وصيته القرآن كلام الله غير مخلوق، والإمام مالك بن أنس وجماعة من العلماء بالمدينة كما أثر عنهم وهو منقول في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم قالوا كلام الله وهو منه وليس من الله شيء مخلوق، أي أن هذا القرآن هو كلام رب العزة تبارك وتعالى وليس بمخلوق كما تقول المبتدعة. يقول حماد بن زيد القرآن كلام الله أنزله جبريل من عند رب العالمين. ويقول سفيان بن عيينة وهو من الأئمة الكبار القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر. هذا تغليظ كبير جدا من الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وما ننقل عنهم أئمة كبار تحفظ أقوالهم وتكتب، لأن هذا اعتقاد ونحن مأمورون باتباع سلف هذه الأمة، فهم سلف هذه الأمة في باب الاعتقاد، وهم سلف هذه الأمة الصحابة والتابعين والأئمة الكبار. وكيع يقول من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث، ومن زعم أنه محدث فقد كفر عياذا بالله. إذن هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن القرآن نحفظ كلام الله على الحقيقة تكلم به تبارك وتعالى بصوت مسموع جل ثناؤه، وهو حروف وكلمات. كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو حروف وكلمات نزل به جبريل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، أخذه جبريل نصا من رب العزة تبارك وتعالى، لم يعبر به، أقصد في مسألة نصا أنه لم يعبر به جبريل، لأن بعض الناس من المبتدع كما ذكرت لكم يقولون إنما أوحاه الله نفسا إلى جبريل، وجبريل عبر به. فالقرآن الذي معنى هو معنى كلام الله وليس نص كلام الله، وهذا فاسد من أفسد الفساد عياذا بالله. القرآن كونه مخلوق هذا قول الزنادقة من الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة وغيرهم، يعني تعالى الله تبارك وتعالى عن هذه الأقوال الفاسدة. الله عز وجل يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ويقول ألا له الخلق والأمر، فثم خلق وثم أمر من الله، ويقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول أهل السنة فأخبر تعالى أن الخلق غير الأمر، وأن القرآن من أمره لا من خلقه تبارك وتعالى، وقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فكن من كلامه الذي هو صفة ليس بمخلوق، والشيء المراد المقول له كن هو المخلوق. قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى وآدم مخلوقان بكن، وكن قول لله تبارك وتعالى صفة من صفاته، وليس الشيء المخلوق هو كن، ولكنه كان بقول كن. فانعقد إجماع أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة الذين قضوا على ما ذكرنا من معتقد، وهذا مشتهر معلوم عندهم. هذا بالنسبة إلى يعني هذا الأمر الأول الذي ابتدأه الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ثم ثنى بعد ذلك يعني نفس هذا النقاش الذي تحدثنا عليه، هو القول في خلق القرآن. يقول الخلق القول في خلق القرآن حدثنا موسى بن سهل الرملي، حدثنا موسى ابن داود، حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال قلت لجعفر بن محمد، هذا الصادق من أئمة أهل البيت كما هو معلوم، إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق، فقال إنه ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل. الأثر صححه البعض، الشيخ الألباني يعني حكم بتصحيحه كما نقل المحشي هنا، هو كلام لا بأس به لا نكارة فيه، وهو أثر. قال وحدثنا محمد بن منصور الآملي، حدثنا الحكم بن محمد الآملي أبو مروان، حدثنا ابن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار الإمام أهل السنة والجماعة الإمام المعروف أبو محمد المكي قال أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يتكلم به تبارك وتعالى على الحقيقة وإليه يعود في آخر الزمان، عندما يترك الناس العمل به ويرفع من الصدور ولا يدري الناس من أو عن الله تبارك وتعالى إلا أنهم أدركوا آباءهم يقولون الله الله فهم يقولونها كحال آبائهم. هذا ما يختص بالقرآن كلام الله تبارك وتعالى، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، هذا يحفظ ويلخص، وقد ذكرنا البراهين عليه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أقوال الصحابة والتابعين، وبينا ما فيه على وجه الإجمال، إن كان الأمر يعني فيه نوع بحث طويل يعني يكون في مظانه بمشيئة الله تبارك وتعالى من كتب المتون. ثم ابتدأ في باب جديد وفي مسألة جديدة، فقال القول في رؤية الله عز وجل، والآن يتحدث عن رؤية الله تبارك وتعالى. ورؤية الله تبارك وتعالى تبحث من وجوه، أولا رؤية أهل الإيمان لله تبارك وتعالى في الجنة، هذه مسألة، ورؤية أهل الإيمان لله في عرصات يوم القيامة، وهذه مسألة، رؤية الكفار لله، هل الكفار يعني ينظرون إلى الله تبارك وتعالى أم لا، وهل النظر نظر يعني فيه سخط أم لا ينظروا أصلا لله تبارك وتعالى، هذه مسألة. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة الإسراء والمعراج، هل رآه أم لم يره. ثم مسألة أخرى، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حديث اختصام الملأ الأعلى، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الرؤيا في منامه أم لا، هذه قضايا تعرض ونتحدث عليها بمشيئة الله تبارك وتعالى. القول في الرؤيا، يقول أما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، إذن الآن الإمام يتحدث عن مسألة وهي رؤية أهل الإيمان لله، لا يناقش بقى الكفار وحال النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من المسائل التي تعرض في هذا الباب، فهو يتحدث الآن عن رؤية أهل الإيمان لله في الجنان. وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو ينقل الآن معتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين أن أهل الإيمان يرون الله تبارك وتعالى في الآخرة في جنات النعيم، وأن هذا معتقد أهل السنة والجماعة، هذا ما تحدث عليه. ثم ساق فقال حدثنا أبو السائب سالم بن جنادة، حدثنا ابن فضيل، وحدثنا تميم بن المنتصر ومجاهد بن موسى، قال تميم أنبأنا يزيد، وقال مجاهد حدثنا يزيد بن هارون، وحدثنا ابن الصباح، حدثنا سفيان، سفيان هذا هو الثوري كما يعني بحثها المحشي، ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون جميعا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم راؤون ربكم، هكذا الرواية هنا، راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون. تنبه ها هنا، تنبهوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شبه إيه؟ شبه الرؤيا بالرؤيا، المقصود أنكم ترون ربكم رؤيا واضحة كما ترون القمر رؤيا واضحة، لا تتزاحمون حال النظر إلى رب العزة تبارك وتعالى. ولم يشبه هنا الله بالقمر، وإنما شبه الرؤيا بالرؤيا كما ترون هذا القمر، إنكم راؤون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون، لا تضامون في رؤيته، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض حال النظر، إذا كان الإنسان يعني يريد أن ينظر إلى شيء فلعله يضم الناس بعضهم إلى بعض حتى يعني ينظروا، أما رؤية الله تبارك وتعالى فلا تكون بهذه الصورة، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ولفظ الحديث لحديث مجاهد، قال يزيد من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله، حلف غير مرة، وأقول أنا صدق رسول الله وصدق يزيد وقال الحق. يعني هذا تأكيد لصحة هذا الذي ساقه الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لأن هذه الأحاديث واحفظوا هذه الكلمات يكرهها المبتدعة، هذه الأحاديث التي فيها إثبات صفات الباري تبارك وتعالى وفيها الكلام على الرؤيا والغيبيات ونحو ذلك يكرهها المبتدع، ويا محل إشكال عندهم. أما عند أهل السنة والجماعة فالحمد لله رب العالمين يأخذون بكل هذا على ظاهره بالقواعد المعروفة عندهم. الشاهد أن هذا الباب هو معقود في الرؤيا. أهل السنة والجماعة يذهبون إلى أن رؤية الله تبارك وتعالى هذه جائزة بجائزة عقلا وواقع فعلا في الآخرة، واستدلوا على ذلك بالنقل والعقل، استدلوا بالنقل وهذا هو الأصل بمثل قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال وجه الاستدلال بالآية على جواز ما نقل أن ناظرة أي رائية رؤية بصرية يوم القيامة كما قال أهل السنة والجماعة. منها أيضا من الأدلة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قالوا هذه أيضا من الممكن أن تكون دليل على رؤية الباري تبارك وتعالى، والدليل يكون بمفهوم المخالفة، فإن كان الكفار يومئذ عن ربهم محجوبون فيدل بمفهوم المخالفة أن المؤمنين ليسوا محجوبين بل يرونه تبارك وتعالى. وقال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الشاهد كما يقول علماء أهل السنة أن موسى عليه السلام سأل الرؤيا، ولو امتنع كونه تعالى مرئيا لما سأل عليه السلام، كان امتنع عن السؤال، لو أن الله تبارك وتعالى لا يرى ما كان موسى يسأل أبدا، وما استطاع أن يسأل الله تبارك وتعالى مثل هذا السؤال، إن كانت ممتنعة فبطبيعة الحال لا يسأل، وإن كانت غير جائزة ويحرم مثل هذا لما سأل موسى مثل هذا السؤال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، في صحيح البخاري من مسند جرير يقول كنا جلوسا، هذه رواية حسنة، عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. وروى البخاري عن جابر بن عبد الله أيضا بصيغة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا، قال صلى الله عليه وسلم للأنصار وقد جمعهم في قبة اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. إذن يعني فيه لقاء بين المؤمن وبين رب العزة تبارك وتعالى، ولازم أو من لوازم هذا اللقاء النظر إلى من يلقاه، وإن كان هذا يعني نفهمه على مقتضى الأحاديث التي جاءت قبله. يقول صهيب رضي الله عنه وارضاه الخبر عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب يقول فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وفي رواية ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى كلام نفيس في هذا الباب، يقول وأما الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة رواها عنه انظر أبو بكر الصديق وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وجرير بن عبد الله البجري وصهيب وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وعدي بن حاتم الطائي وأنس بن مالك وبريدة بن الحصيب وأبو رزين العقيلي وجابر بن عبد الله وأبو أمام الباهلي وزيد بن ثابت وعمار وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وسلمان وحذيفة وابن عباس وابن عمرو بن العاص وأبي بن كعب وفضال بن عبيد ورجل من أصحاب النبي وغير ذلك. يعني هذا أمر يكاد يكون متواتر عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول غير فهك سياق أحاديثهم من الصحاح والمسانيد والسنن وتلقاها الأئمة يعني بالقبول والتسليم وانشرح لها الصدر بلا تحريف ولا تكييف ولا تكذيب بها، فمن كذب بها لم يكن إلى وجه ربه ناظر. يعني من كذب مثل هذا أن له أن ينظر إلى ربه تبارك وتعالى في جنات النعيم. هذا بالنسبة إلى النقل. أما العقل فالإمام أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله تبارك وتعالى يعني استدل عقلا على رؤية الله تبارك وتعالى بدليل لا بأس به أن يساق في مثل هذا الموضع. يقول ومما يدل على رؤية الله عز وجل بالأبصار أنه ليس موجود إلا وجائز أن يراه أو أن يرى، والله تبارك وتعالى موجود. قال إنما لا يجوز أن يرى المعدوم. يبقى الآن الموجود والمعدوم، هل الله تبارك وتعالى يعني موجود؟ ونحن لا يعني نقول إن من أسمائه الموجود، وإنما هل نسأل هكذا، هل الله تبارك وتعالى موجود؟ إذا قيل نعم، طيب هذا الموجود لا يمتنع رؤياه، لأن الموجودات ونحن لا نشبه وجود الباري تبارك وتعالى بوجود غيره، لا، وإنما هذا يعني جدال عقلي تطرق إليه أبو الحسن الأشعري. وأما المعدوم فلا يرى، فإن كنت تقول أن الله لا يرى فحينها أنت تصف الله تبارك وتعالى بالعدم. وأيضا ننبه على شيء، مسألة الرؤية لا تستلزم التكييف، لا تستلزم الإحاطة، فأنت إن نظرت إلى شيء ولله المثل الأعلى فحين النظر تحيط بهذا الذي تنظر إليه، تنظر من خلفه ومن فوقه ومن جانبيه ونحو ذلك، وهذا محال على رب العزة تبارك وتعالى. فالنظر بلا إحاطة، نظر بلا إحاطة بالبارئ تبارك وتعالى لا يحاط به جل ثناؤه، وإنما نظر لا يعني قاصر بالنسبة إلينا يعني. وهذا النظر أثبته أهل السنة والجماعة، وهذه الرؤية يعني أثبتها أهل السنة والجماعة. هذه المسألة التي يعني ابتدأ بها واعتقد أهل السنة والجماعة هو اللي تحدث عليه الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مثل هذا الموضع. هناك كما ذكرنا مسائل أخرى يعني يتحدث عليها أهل السنة والجماعة في مثل هذا الموضع. هل يرى الله تبارك وتعالى في الدنيا؟ هل نستطيع أن نرى الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا؟ هذه مسألة عرضت لأهل السنة والجماعة، والعراق فيها مع الصوفية الذين أثبتوا هذا. فهذه المسألة إذا نظرت تجد أن مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الصوفية. تقول الصوفية أن الله يرى في الدنيا يقظة، وأن الأولياء يرون الله تبارك وتعالى في الدنيا فيكلمهم ويكلمونه، هذا مذهب الصوفية ومذهب ضلال فيه من التخريف ما فيه. ومذهب السلف مذهب أهل السنة والجماعة وأن الله لا يرى في الدنيا، وهذا إجماع السلف، واستدلوا بقوله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. لكن اختلف السلف في النبي صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه في الحياة الدنيا أم لم يره؟ والخلاف واقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، إنما الخلاف فيها واقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من المسائل التي يدب فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين بعضهم بعضا، ولا يكون المخالف القول الثاني يعني ضال أو نحو ذلك أو يبدع صاحبه، لا، هذه من المسائل الاجتهادية في باب الاعتقاد. فثم أمور اجتهادية في الاعتقاد كمثل هذه المسألة، لا نقول أن هناك خلاف في العقيدة، لا، هذه مسألة فرعية لا أثر لها على الحقيقة، وإنما المسائل التي هي أصول هذه لا خلاف بين أهل السنة والجماعة فيها. لا خلاف بينهم، الأئمة الأربعة والصحابة غير ذلك اعتقاد واحد لا إشكال. لكن مثل هذه القضايا الفرعية فحينها نقول يعني قد يدب فيها الخلاف. فمنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره ببصره ولا بعين رأسه، وده مذهب جمهور الصحابة، وتبنته عائشة ونصرته وقالت إن الرسول رأى، من قال إن الرسول رأى الله فقد أعظم على الله الفرية، واستدلوا بحديث أبي ذر لما سأله هل رأيت رب قال نور أن أراه، وهذا فاصل في هذا الباب. القول الثاني قالوا لا رأى، واستدلوا بقول الله تبارك تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، وقوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وحديث رأيت ربي بأحسن صورة، والصحيح هو القول الأول. وأما هذه الأخبار فقيل أنها رؤية قلبية ومنام في الدنيا، ويعني أهل السنة كثير منهم يقول الصحيح أنه رآه في المنام، وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مضمون قوله عليه السلام رأيت ربي في أحسن صورة، هو الحديث المشهور بحديث اختصام الملأ الأعلى، وهذا حديث يعني ألف فيه ابن رجب رسالة ضخمة تراجع في بابها. من المسائل رؤية الكفار لربهم يوم القيامة، يبقى حتى نلخص ما مضى، هل النبي رأى ربه في رحلة الإسراء والمعراج؟ لا، لم يره، قال نور أن أراه. ثم في منامات أخرى هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ شيخ الإسلام تيمية يثبت هذا، يثبت الرؤية حال المنام، دعك من الإسراء والمعراج الآن، لأن الإسراء والمعراج لم تكن مناما وإنما كانت على الحقيقة بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم صعودا، هذا أمر آخر. لكن ثم حديث اختصام ما الأعلى قرأوه ورجعوه، تجد أن هذا الخبر وفي أخبار أخرى مع آيات أخرى يثبت بها البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه حال نومه في منامه، هذا شيء مبحث آخر. رؤية الكفار لربهم يوم القيامة، من أهل السنة من يقول إن الكافر والكفار لا يرون الله بحال من الأحوال، سواء كان كافر أصلي أو مرتد أو كان ممن يظهر الإيمان ويسر الكفر اللي هم المنافقين وغيرهم، فلا يرى أحد من هؤلاء رب العزة تبارك وتعالى يوم القيامة، وهذا هو الذي اختاره يعني كثير من أهل السنة الجماعة، وما لا إليه صاحب اللمعة ابن قدامة وغيره، ولذا قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب، يقول ابن قدامة، فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فارق، وعلى هذا كثير من أهل العلم. منهم من يقول، من أهل السنة من يقول إن الكافر الأصلي لا يراه، أما المنافق وهو من يظهر الإيمان ويبطن الكفر فإنه يرى في يوم القيامة، ثم يحجب يعني يحتجب الله تبارك وتعالى عنهم، وهذا اختيار يعني مال إليه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، ظاهر قوله يدل ويبرهن على هذا. القول الأخير في المسألة وهو الثالث أن الكفار يرونه لكنهم يروا الله تبارك وتعالى رؤية عذاب عياذا بالله، ولله المثل الأعلى كاللص حينما يراه السلطان، واستدلوا على ذلك بأحاديث اللقاء والكلام، وقالوا لأن الله يكلم الكافر، وعندهم أن الكلام واللقاء يستلزم رؤية، والله أعلم يعني بمثل هذا. وحقيقة القول الأول قوي استدلالا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا قوي حقيقة في الاستدلال. ننبه تنبيه أخير على حديث إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، فقد يقول قائل إن قوله كما ترون القمر أن الكف هنا للتشبيه، وأنه تشبيه لله تبارك وتعالى بالقمر، وهذا فاسد. رد يعني العلماء هذا الإشكال بأن التشبيه هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، ويدل على ذلك أن الله لا شبيه له ولا نظير له جل ثناؤه، هذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ثم نأخذ يعني هذا الباب الأخير، القول في أفعال العباد، القول في أفعال العباد. طبعا أفعال العباد فيها الخلاف المشهور والعراق المشهور بين أهل السنة والجماعة، فأقوال العباد وأفعالهم وقعت باختيارهم وقدرها الله تبارك وتعالى. أفعال العباد من الممكن أن تقسم إلى قسمين: اضطرارية كحركة المرتعش ونبض القلب ونحو ذلك، هذا أمر آخر. وأما أفعالهم الاختيارية تقوم وتفعل باختيارهم هم، يقومون هم بفعلها، فأقوالهم وأفعالهم هذه تعود لاختيارهم هم، وهي من الله تبارك وتعالى خلقا وإيجادا، ومن العبد كسبا وتسببا واختيارا. هذا نص أهل السنة والجماعة. حال فعل الإنسان فعل من الأفعال، هل هو نقول كما تقول أهل السنة والجماعة حال فعل فعل من الأفعال، يقولون والله هذا الفعل أو هذا القول من الله خلقا وإيجادا، الله هو خالق هذه الأفعال وهو موجدها تبارك وتعالى، ومن العباد كسبا وتسببا واختيارا، ولهذا لما كان فيها من الشر نسب هذا إلى العباد وليس إلى رب العباد، لأنهم تسببوا فيها وهم الذين اختاروها، فنسب الشر إليهم ولم ينسب إلى رب العزة تبارك وتعالى، ولكنه تبارك وتعالى هو خالقها وهو موجدها جل ثناؤه. يقول أهل السنة ردا على المبتدعة الذين قالوا بخلاف هذا، فقالوا وهو قول القدرية، قالوا العباد خالقون لأفعالهم الطاعات والمعاصي. يقولون هذا، أهل السنة يردون على أمثال هؤلاء ويقولون إن هذا قول فاسد، أن الناس هم الذين خلقوا أفعالهم وأنهم هم الذين أوجدوها، وشبهتهم أنهم قالوا لو قلنا إن الله تبارك وتعالى خلق أفعال العباد لصار ظالما عياذا بالله، وهذا فاسد. ولهذا قالوا يجب على الله أن يثيب المطيع، ويجب على الله أن يعاقب الفاجر الذي أتى فجورا ونحو ذلك. قالوا هذا، قالوا بوجوب الثواب وجوب العقاب، يعني يجب على الله أن يثيب ويجب على الله أن يعاقب، يعني أن لهم أن يأتوا بمثل هذا الفكر عياذا بالله، هذا ضلال كبير. الجبرية على نقيض الأمر هذا، يقولون والله العبد مجبور على أفعاله سواء طاعات أو كفريات، فكل أفعالهم اضطرارية، أنت مجبور على كل فعل، المعصية أنت مجبور عليها. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى كتبها عليك وألزمك بها، فطب خلاص يبقى الحجة قائمة على الله عياذا بالله تبارك وتعالى، فهذا كلام ضلال كبير. وإنما أهل السنة والجماعة يقولون أفعال العباد من الله خلقا وإيجادا، ومن العباد كسبا وتسببا واختيارا، ولهذا يقع الذم عليهم حال إتيانهم هذه المنكرات. يقول أما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، فإن جميع ذلك من عند الله تبارك وتعالى، والله سبحانه مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإذنه تبارك وتعالى، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر كما يريد. حدثنا زياد بن يحيى الحساني وعبيد الله بن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الله بن ميمون حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. واللفظ الحديث أبو الخطاب زياد بن عبد الله. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الجوزجاني حدثنا ابن أبي حازم حدثني أبي عن ابن عمر قال القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. طبعا بعض أهل العلم يقول أحاديث القدرية ضعيفة مرفوع، وهي ثابتة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعضهم أثبتها وأنا لم أراجع هذه الموقوفات عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفاد هذا أن جميع ذلك من عند الله كما قال ابن جرير الطبري، كل هذا تقديرا من رب العزة تبارك وتعالى، وليس الإنسان هو الذي خلق فعله بنفسه، فالإنسان لا يخلق شيء ولا يقدر، وإنما هو كسب وتسبب واختيار، فأنت الآن بين الشر وبين الخير، هل تذهب إلى الخير أم تذهب إلى الشر؟ لا، مثلا ذهب إلى الخير، الله يعلم أنك تختار هذا وقدره لك، ولكن ترك لك اختيارا. كذلك إن ذهبت إلى الشر، الله يعلم أنك ذاهب إليه وقد قدره عليك تبارك وتعالى، ولكن لا حجة للعبد على الرب تبارك وتعالى، أن له كسب وله اختيار حدد به مصيره وسلك ما يريد هو قبل أن يعني يعلم ما يؤول أمره إليه، والله تبارك وتعالى خالق وعالم بكل ما يفعله العبد. يبقى احنا الآن هذا تلخيص ما قلنا، تحدثنا عن القرآن وقلنا أنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، والقول في رؤية الله تبارك وتعالى في هذه المسائل، والقول في أفعال العباد. لعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك نتحدث على بقية المباحث التي تكلم عليه الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.